السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي المؤمنات، بنات الكريمات، فرصة طيبة أن نلتقي بطالبات العلم في هذا المعلم المبارك، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل رائدنا وإياكم هو الإخلاص لله وحده واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وعنوان الكلمة: أمسك عليك لسانك، وهي جزء من حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم خطورة آفات اللسان وما قد يوصل صاحبه إليه من الرداء ومن المهالك، إما في الدنيا وإما في الآخرة. والله تبارك وتعالى أمرنا دائما أن نقول الحق وأن لا ننطق إلا بالحق. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أمرنا أن نقول قولا سديدا، وأمرنا أن نقول التي هي أحسن، وأن لا ننطق إلا بالحق. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جعلني الله وإياكم منهم. ويقول جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث معاذ الطويل الذي أخذنا منه عنوان هذه الكلمة، في آخر الحديث الطويل الذي قال في بدايته: أخبرني عن عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار. وفي نهاية الحديث قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين فكيه، ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله تقع به في جهنم 70 خريفا. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سمعنا هذه النصوص التي تقرع القلوب والتي تحرك القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل طبقنا ما أمر الله به في هذه النصوص الشرعية؟ إن الكثير من الرجال والنساء، ولا سيما النساء، يقعون في هذه الآفة العظيمة، فيطلقون ألسنتهم فيما هب ودب من الكلام، من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام البذيء وما إلى ذلك من آفات اللسان الكثيرة والكثيرة. والواجب علينا نحن المسلمين أن نحفظ ألسنتنا من الوقوع في هذه الآفات، وأن نبتعد عنها، ومنها الغيبة التي هي من أخطر ما يكون. ولذا شبهها الله عز وجل، شبه المغتابين بمن يأكلون لحوم إخوانهم بعد موتهم، وهذا تشبيه عظيم خطير يقشعر منه البدن وينفطر منه القلب. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا استفهام بمعنى التوبيخ والتقريع والإنكار. وكم من مصيبة جرت بين الناس بسبب الغيبة والنميمة. والغيبة ذكر المسلم أخاه أو أخته، أخاه بما يكره. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان ما قلته صحيحا، ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته. حتى ولو كان صحيح لا يجوز الكلام ولا الغيبة ولا النميمة. والنميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وقد وصفه الله بقوله: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أي لا ينقي المحل الذي أصابه البول. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، فقال وغرز على كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا ولا شك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أطلعه الله عز وجل على هذا الأمر. ومن آفات اللسان الكذب والتساهل في ذلك، ومن تعود عليه فإنه يصبح ديدنا له. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال المرء يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخواتي المؤمنات، بنات الطيبات الصالحات، ماذا بعد؟ وبعد أن سمعنا هذه النصوص الكثيرة، وبقي الكثير في ذم آفات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والطعن واللعن، فإن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، وإنما المؤمن هو الذي يمسك لسانه ويحفظه من هذه الآفات. ومن المعلوم أن أكثر ما يبتلى بهذا هو النساء خاصة، ولكثرة ما يصدر من ألسنتهن من آفات بسبب الفراغ عند البعض، وبسبب التساهل عند البعض الآخر، وبسبب الكيد عند البعض الآخر، وبسبب عدم الوازع الديني والخوف من الله عز وجل، فقد يعقدن مجالس لتخريب البيوت يدور فيها من السم الزعاف ما الله به عليم: فلانة فيها، وفلانة يخطيها، وفلان قال، وفلانة قالت، وفلانة فعلت، وفلان زوجها يفعل بها كذا وكذا، وفلانة تقول تفعل مع زوجها كذا وكذا من التصرفات التي لا ينبغي أن تذكر، وربما عقدت مجالس لا سيما مجالس الضحى عند أولئك اللاتي لا عمل لديهن ولا هم لهن إلا الغيبة والنميمة والعياذ بالله. نسيت الجنة والنار ونسيت الوعيد الذي استمعنا إليه في بعض هذه الأحاديث، ونسيت أن كلمة واحدة يقولها المرء ربما توبق دنياه وآخرته، ربما توبق دنياه وآخرته والعياذ بالله. فلنتق الله عز وجل ولنمسك بألسنتنا عن اللغو في أعراض المسلمين وفي الغيبة والنميمة والكذب. والبعض منهم من الناس رجالا ونساء لا يتكلم إلا باللعن، حتى إنه أصبح بشكل كأنما يقول السلام عليكم، حتى لو غضب على دابته لعنها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقتها قال دعوها فإنها ملعونة، وحذر من ذلك. والبعض من الشباب والشابات إذا لقوا بعضهم وكان بينهم فترة زمن لم يلتقوا، وينك البعيد الله يلعنك، وينك لعنك الله، وين، وكأنها فاكهة. ونسي هذا المسكين أو المسكينة أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. فعلينا أن نمسك ألسنتنا وأن نخاف الله تبارك وتعالى. وذكر أظنه الحسن البصري أو أحد السلف قصة رجل نمام عبد أراد أن يبيعه سيده ولم يقصر، بين عيبه، فقال الذي أراد أن يشتريه إن هذا العبد فيه عيب، وهو أنه نمام يفسد بين الناس. بعض الناس يذكر هذا على أنه حديث وليس بحديث أثر عن بعض السلف، فاشتراه وقال أنا أعالجه. وكما يقولون الطبع غلب التطبع، مهما كان إلا من رحم الله الذي تعود على شيء لا يتركه بل يستمر عليه. بعد أن قضى أياما ذهب إلى زوجة سيده وقال لها إن فلان يريد أن يتزوج عليك، إن فلان يريد أن يتزوج عليك، وأنا أقول لك يعني أمرا، إن فعلتيه لا يستطيع الزواج عليك. إذا نام واستغرق في النوم خذي شيئا من شعر لحيته أو حلقه وضعيها كذا وكذا، فإنه حينئذ لا يستطيع الزواج عليك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذهب إلى سيده وقال له إن عمتي تريد أن تذبحك، تريد أن تقتلك. قال وكيف؟ قال إنها ستأخذ السكين وتذبحك، وعلامة صدقي انتبه لنفسك، إذا تحركت تريد أن تمسك حلقك أو شيء من هذا القبيل. فلما ظنت أنه نام أخذت السكين أو الموسى لتقطع شيئا من الشعر، كما قال لها هذا النمام، فقام وقتلها. ثم جاء أخوها وقتل الزوج، ثم شب الحرب بين الفريقين أهل الزوج وأهل الزوجة. ومن هنا يقول بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. يفسد النمام يعني أقوى من السحر، السحر خطير لكن عمل النمام أخطر، لأنه يفسد أمة. وكم من حرب، كم من حرب اشتعلت وشبت واضطر وشب أوارها واشتعلت نارها بسبب الغيبة والنميمة وبسبب قالة السوء وبسبب العظه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا ونبيكم ما العظه؟ القالة بين الناس، يعني النميمة. فلنحذر كل الحذر من آفات اللسان، ولنجتهد في حفظ ألسنتنا، وذلك باتباع الخطوات التالية. نختم بها هذه الكلمة. الأمر الأول الإكثار من تلاوة القرآن والاجتهاد في ذلك، وشغل هذا اللسان بهذا الأمر العظيم الذي سوف يجعله شاهدا عليك غدا إذا تلوت به كتاب الله واجتهدت في ذلك وقصدت وجه الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يكون ذخرا لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والأمر الثاني الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه عندما طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني أشغل هذا اللسان بالذكر، اجعله يلهج بذكر الله إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك شرعت أذكار في أوقات مختلفة، فهناك أذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار السفر وأذكار النوم وأذكار الدخول والخروج وأذكار لبس الملابس، بل وأذكار دخول الخلاء ونحو ذلك من الأذكار الكثيرة التي لو طبقناها لكان شغلنا الشاغل، لكان شغلنا الشاغل هو ذكر الله تبارك وتعالى إلى أن نلقاه عز وجل. والذكر يحيي القلوب ويطهر الألسن، ولذلك جاء في الدعاء الذي نقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر فيه تحصين للسان وحفظ له من أن يزل أو يزل أو يضل أو يضل أو يظلم أو يظلم. وهذا دعاء قد جاء عند الخروج من المنزل، جاءت نوعان من الدعاء، أحدهما أن يقول المؤمن عند الخروج بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قالها العبد قيل له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. والذكر الثاني الوارد عند الخروج أن يقول المؤمن اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكل هذه العلاقة باللسان. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. والأمر الثالث أن تعودي وفقك الله لسانك على الكلمة الطيبة في أي مكان وفي أي زمان. واللسان مثل الطفل يتعود على ما يعوده عليه صاحبه، فإن عوده على الخير تعود عليه، وإن عوده على الشر وعلى الكلام البذيء تعود عليه. يقول الشاعر: يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فعلى المسلم والمسلمة أن يعود لسانه على قول الحق وعلى الكلام الطيب وعلى الكلام المفيد، فإنه مثل الطفل يتعود على ما تعوده عليه. ولذلك الذي يحافظ على الذكر ويحفظ لسانه يرجى له حسن الختام، لأنه دائما ينطق بالخير، فتجده عندما تدنو منيته ينطق بالخير. وأنا شاهدت أحد الإخوة غاب في البنج في عملية جراحية وهو يذكر الله، فلما أفاق من البنج وإذا به مستمر في التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله عز وجل، لأنه قد عود لسانه على ذلك. وآخر ذكر لي أنه أفاق وهو يتحدث في أمور الدنيا، بل يتحدث عن بعض المعاصي التي كان يقارفها، ولذلك عندما أفاق الإفاقة الأولى ينادي فلانه وعلانه ممن يمارس معها بعض المعاصي معهن بعض المعاصي والعياذ بالله. والأعمال بالخواتيم، فعلينا أن نجتهد وفقنا الله وإياكم في التزام هذه الآداب، وأن نحفظ ألسنتنا قبل أن تلدغنا وقبل أن تكون وبالا علينا، وأن نعودها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ علينا ألسنتنا وسائر جوارحنا، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة مكتوبة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائلة تقول: ما حكم قول أمانة من باب الحلف، فهي دارجة على الألسن كثيرا؟
هذا لا يجوز ولا ينبغي، الحلف بغير الله فاتني أن أنبه عليه. وجزا الله الأخت السائلة خيرا، فإن الحلف بغير الله شرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. وما يتردد على ألسنة الكثير لا سيما النساء: وحياتك وشرفي والكعبة والنجوم والشمس والقمر والأمانة، يقسم بالأمانة، إن جرت على اللسان من غير قصد فهو شرك أكبر، شرك أصغر. إن جرت على اللسان من غير قصد فهو شرك أصغر. أما إن كان يعتقد أن المحلوف به قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله فلا شك أن هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فعلينا أن نحذر، لا نقول بالأمانة أستحلفك بالأمانة أو عيالي أو حلالي أو أمانتي أو شرفي أو نحو ذلك، هذا كله من أمور وعادات الجاهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: ما حكم قول القائل: الله واسطتي؟
لا يجوز هذا القول، كلام. الله ليس لا يتوسط عند أحد ولا يستشفع به على أحد، وهذا قد ينتشر على ألسنة بعض العوام عندما يقول من يتوسط لنا عند فلان أو عند فلانة، فيقول أو تقول الله واسطتي، هذا محرم. الله لا يستشفع به على أحد، يعني معنى ذلك أننا جعلنا هذا المتوسط عنده فوق رب العالمين، ورب العالمين هو الذي يشفع ويتوسط عنده، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد، لا يجوز أن نقول إن الله واسطتي أو نحو ذلك من الألفاظ، فعلينا أن نحذر من مثل هذه الألفاظ. فيه كتيب أو كتاب كبير لما يجري على الألسن من الألفاظ غير الشرعية للدكتور مسعد، نسيت لقبه، ها الحسيني، لا ليس هو أخونا الدكتور مسعد الحسيني، لا الدكتور مسعد أستاذ مصري، فاقتنوا هذا الكتاب، فيه ذكر لبعض الألفاظ التي تجري على الألسن، يعني كثيرا من الناس، كثير من الناس لا يلقي كلمة لا يدري عنها، يعني مثلا أذكر عند العجائز عندنا زمان كانت إذا تحرك بالواحد الشفاعة يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه. في فرق بين أن تطلب الشفاعة من الله أو تطلب من غير الله، فمن قال الشفاعة يا رسول الله فهذا مشرك، ومن قال اشفع لي يا رسول الله هذا مشرك، ولكن لو أنه قال اللهم ارزقني ماذا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم فهذا حق، وهذا هو التوحيد. انتبهوا لمثل هذه الألفاظ. بعض الناس إذا طن أذنه، أذكر عندنا بعض العجائز زمان وأنا صغير في البادية، إذا طن الأذن قال تضرب على أذنها تقول ما نسيتك الله ينساك، هذا أعوذ بالله خطير، كان ما تدعو على نفسها، ما نسيتك الله ينساك، الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا، والله لا ينسى سبحانه وتعالى، يضل ربي ولا ينسى، هذا أمر خطير، فيه تنقص لرب العالمين وصفه بالنسيان. ومعنى قوله نسوا الله فنسيهم أي تركهم إلى شأنهم، ومن تركه الله والعياذ بالله فقد ضاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من تعلق شيئا وكل إليه، أي تركه الله إليه، وليس المقصود أن الله ينسى، المقصود تركه إلى شأنه، وإذا تركه إلى شأنه فهل يستطيع إنقاذ نفسه؟ الجواب لا، لا يمكن أن، فلنحذر مثل الألفاظ التي قد تجري على الألسن من بعض الناس. مثل في كلمات أحيانا، أذكر مثلا كلمة فلان لا يرحم ولا لا يرحم ولا يترك رحمة الله تنزل، لا إله إلا الله، ومن يستطيع منع رحمة الله؟ افرض أن الله نزع الرحمة من قلبه وهو لا يرحم، لكن هل يستطيع أن يمنع رحمة الله؟ لا. هذه كلمات خطيرة من آفات اللسان، أن كلمات تردد أحيانا. بعض النساء أو بعض الرجال حتى إذا جرى له أمر من الأقدار، آلام، أحزان، مصيبة، فقد حبيب، يا ربي أنا وش سويت؟ هذا من آفات اللسان، كيف وش سويت؟ كلنا ذنوب من أولنا لآخرنا، من رأس إلى أخمص قدمينا، من يبرر نفسه من الذنوب؟ ثم هذا فيه لوم لله عز وجل، أنا ماذا وش سويت يا رب عشان تسوي لي كذا كذا كذا؟ أعوذ بالله، هذه كلمات بذيئة وخطيئة خطيرة، وتجر إلى الكفر، قد تجر إلى الكفر. من آفات اللسان السب والشتم. تأتيني اتصالات كثيرة في التليفون الذي نجلس عليه للإجابة على الأسئلة، وأنا سأمليه عليكم إن شاء الله، خذوا حتى لا أنساه. طبعا بعد المفتاح 9664 1 4 9664 1 4 9664 1 4 8 2 8 7 8 4 2 هذا أكون عليه يومي الخميس والأربعاء من الساعة 9 صباحا في مركز الدعوة وزارة الشؤون الإسلامية للإجابة على الأسئلة من خارج السعودية بعد المفتاح 1 4 8 2 8 7 8 4 2 من داخل المملكة لمن تسافر للحج أو العمرة هناك هاتف مجاني يجيب عليه مجموعة من المشايخ في مكة والمدينة، يعني حتى لو تكوني في الخفج هنا قريب يمكن يجاوب معك مجانا حتى ولو كان اتصال من الجوال الموبايل اللي هو 8 0 0 2 4 5 1 3 0 8 0 0 2 4 5 1 3 0 هذا هاتف مجاني للتوعية الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 12 مساء، يتبادله بعض المشايخ. المهم نعود إلى الموضوع. إيش كنت أنا؟ آفات اللسان. لكن في موضوع كنت سألكم. يعني نجد من هذا والبعض يسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر كفر لا يعذر صاحبه إلا أن يتوب. حتى إن بعض العلماء قالوا لا تقبل توبته في الدنيا، وإنما فيما بينه وبين ربه، أما هو في الدنيا لا بد أن يقتل، لا بد أن يقتل حدا تعزيرا. فسب الله ورسوله وسب الدين والاستهزاء بالدين من نواقض الإسلام. فيعني واحد يقول الله يلعن الساعة اللي شفتك فيها، كثير من سيقولون كذا. اسمعون، هذا أيضا من الآفات اللسان التي سب الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروه عن ربه: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. والمقصود ليس المقصود أن الدهر اسم من أسماء الله كما تقوله الظاهرية، وإنما المراد أن من سب الدهر فكأنما سب خالقه الدهر وهو الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا، تفضل.
نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول: عموما ما حكم الأعياد غير أعياد الإسلام؟
نعم، لا شك أن الأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى. ما هو الثالث يا أخوات؟ الجمعة، عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. وما عداه فهي أعياد جاهلية بدعية لا يجوز إحياؤها ولا المشاركة فيها ولا الأكل مما يقدم فيها، سواء كان عيد المولد أو عيد النيروز أو ما يسمى بعيد الحب أو عيد كذا وكذا، عيد الميلاد. عيد الحب هذا عيد وثني أصله يتعلق بعادات قبل النصارى واليهود حتى، لبعض طغاة اليونان قديما، وله قصة طويلة عريضة ليس لدي وقت لذكرها، لكن هي من عادات الجاهلية وترمز إلى أمر وثني لرجل، شعار لرجل من اليونانيين يقاله فالنتاين. لكن المهم بغض النظر عن أصله فإنه عيد من أعياد الجاهلية ومبني على يعني صنم ووثن وفيه قلة حياء، ونجد لما تجي هذه المناسبة المزعومة كثير من الناس يتبادلون التهاني، ويتبادلون بعض الشابات، بعض الشباب والشابات يتبادلون التهاني بهذه المناسبة، وهذا كلام فارغ ومن التشبه بالكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. تفضل.
أحسن الله لكم. سائلة تقول: انتشر بين النساء الآن مسألة التصوير عبر برامج التواصل الاجتماعي عموما، سناب وغيره، الذي جاء البيوت مكشوفا.
يا إخوة، يا أخوات المؤمنات، لا يجوز التصوير إلا لحاجة ملحة ضرورية، فتصوير ذوات الأرواح محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يكلف، أن الله يقول للذي يصور: أنفخ روح فيما صورت وليس بنافخ. ولذلك فإن التصوير محرم. واقرأوا كتاب لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يستثنى من ذلك ما اضطررنا إليه كتصوير البطاقات والجواز ونحو ذلك، ولعله يستثنى فيما يظهر لي تصوير الفيديو لتوثيق أمر من الأمور على أن لا تكون فيه صور نساء، لأن الفيديو نقل لماذا؟ للواقع. لا أرى بهذا بأسا إذا قصد توثيق أمر من الأمور التي تحتاج إلى إيش؟ إلى توثيق، على أن لا يظهر فيه صور رجال مع نساء أو صور نساء حتى مطلقا. أما العادات التي يعني أصبحت الآن والعياذ بالله سبب لكشف أستار البيوت، فهذا أمر خطير. أنا أعرف قصة جرت لأحد أقاربي وهو قريب لي جدا، حصلت فتنة وكاد يحصل فيها قتل بسبب الصور، بل حصل فيها طلاق، يخشى وقد كاد أن يقع أمر غير أخطر حتى من الطلاق. امرأة أعرفها وأعرف زوجها سمعت من الناس أنه يخطب فلانة من الناس، فذهبت هذه الزوجة إلى صديقتها أخت المرأة التي يدعى أنه خطبها أو سيخطبها، وقالت: يا فلانة، أنا أريد بعض صور لك، ذكريات، ومن أجل يعني العلاقة التي بيننا، وأحتفظ بها عندي، وجزاك الله خير. وهذا زمان قبل وجود الجوالات، الكلام هذا سنة 1408 هجرية، قبل 29 سنة. فعن حسن نية أعطتها صورتها، فجعلت هذه الصورة في جيب زوجها، ثم أتت بالثوب في مجلس مجالس الضحى الفاسدة، النساء لهم مجالس في الضحى إلا من رحم الله، مجالس كلها غيبة ونميمة وقلة حياة وخراب البيوت، وأتت بالثوب، وكانت أم الولد جالسة وهو قريب لي جدا، والمرأة هذه صاحبة الصورة موجودة جالسة، فجاءت تصيح والثوب معها، وقالت: انظروا انظروا ماذا فعل فلان، هذه صورة فلانة، ها هي في جيبه، انظروا انظروا إلى هذه الصورة في جيبه. المرأة أغمي عليها وحملت المستشفى. لما جاء هذا الرجل وأخبر، أخذ المرأة زوجته وضربها ضربا مبرحا حتى كادت أن تموت، ثم طلقها. لكن زوج المرأة الأخرى صاحب الصورة صار عاقلا، اتصلت به وكلمته وقلت: يا فلان، زوجتك ليس لها ذنب، القصة كيت وكيت وكيت وكيت، وفلانة هي التي طلبت منها الصورة، فإياك أن تأخذ زوجتك بهذه الجريمة التي لا ذنب لها فيها، هي أخطأت في إعطاء صديقتها الصورة، لكن أؤكد لك أنه ليس لها ذنب، فكادت أن تحصل مصائب وكادت أن تطلق الأخرى أيضا لولا أن الرجل هذا صار عاقلا، ثم حصل ما حصل من القطيعة والطلاق وإلى آخره. هذه من نتائج ماذا؟ الصور. فاتقين الله عز وجل. كذلك الصور في الأعراس والأفراح لا أراها أبدا، ولذلك الآن عندنا، بس لعله يطبق حتى هنا، لا يسمح لامرأة أن تدخل بتليفون فيه إيه؟ كاميرا في ليالي الأفراح، وإن كان قد يتسرب البعض من الحارسات قد تتساهل، لكن النظام يمنع تدخل بجوال أبو كشاف، لا بأس. ها؟ هنا الحمد لله، الحمد لله، هذا بفضل الله، بشرك الله بالجنة، الله طيب. فلا يجوز أخواتي، انتبهوا، أولا التصوير ملعون صاحبه، وثانيا يحدث فتن ما يعلم نتائجها وعواقبها إلا الله سبحانه وتعالى، فاعتبروا يا أولي الأبصار. تفضل.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: شيخنا، ما نصيحتك لمن ابتليت بالهم والحزن والسقم في الجسم ولم يعرف الأطباء له سبب ولا علاج وضاقت بها نفسها؟ لا تنسوا.
أقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته الحسنى العلى أن يمن عليها بالشفاء العاجل. ثم يا أختي المؤمنة، تعلمين وفقك الله أن هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان ودار ممر، وليس الدار مستقر، ولك في رسل الله أسوة حسنة. نبي الله أيوب مكث 18 سنة، فما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يجأر إلى الله لا إلى غيره. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمته بنت أبي الحقيق في ذراع شاة، وما زال يجد آثار هذا السم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. نبي الله يوسف ماذا حدث له؟ زكريا ويحيى عليهما السلام قتلا. الجارية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يعافيني، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدع الله أن لا تتكشف، فكانت تسرع ولا تتكشف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عظم الجزاء من عظم الإيش؟ البلاء. فكلما ابتلي المؤمن ببلاء وصبر واحتسب فإن الأجر أعظم عند الله. فلا تكوني في قلق أختي المؤمنة وفقك الله، اصبري واحتسبي، ولا يمنع هذا أن تتداوي بما أحل الله لك من أنواع الدواء، اجتهدي في العلاج المشروع، في الرقية، في القراءة، في التداوي بالمباحات، مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، مع اليقين أنه لن يرفعه الله إلا إذا شاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اجتهدي أختي في اللجوء إلى الله آخر الليل، توجهي إلى الله، فإنه ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فتوجه إلى الله في تلك اللحظات المباركة، أيضا في السجود، أيضا في السفر، عند الإفطار، عند الصوم، بين الأذان والإقامة، كل هذه أوقات حرية بالإجابة. واحرصي وفقك الله على أن يكون ملبسك ومأكلك ومشربك ومطعمك حلال، فإن من عاش على الحرام فإن دعاءه غير مستجاب. ولذلك لما قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن إيش؟ مستجاب الدعوة. والجأ إلى الله يا أختي الكريمة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء العاجل، وأن يجمع لك بين الأجر والشفاء. نعم.
أحسن عليكم. أكثر من سؤال بالنسبة لتكفير الغيبة، هل الاستغفار يكفرها أو الدعاء لمن أغتيب أو؟
أولا أختي المؤمنة، الغيبة من أعظم الذنوب ومن أكبرها، فهي لا تكفر إلا بالتوبة، وشروط التوبة معروفة: الإقلاع من الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، والعزم على عدم العودة. يعني لا بد من التوبة الصادقة. وهناك شرط رابع، وهي رد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. فإن كانت المسألة غيبة وغلب على ظنك أنه لا يترتب على الإخبار مفسدة أو أذى لك، فأخبري من اغتبتيه واسأليه الصفح والتسامح وأن يعفو عنك. إن خشيت أن يترتب على الإخبار مفسدة فاستغفري له وأكثري من الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. نعم.
سائلة تقول: هل إذا اشتكت إلى أهلها أو صديقاتها أو صديقتها من ظلم وقع عليها من شخص، هل يعد هذا غيبة أو نميمة؟
يستثنى من الغيبة أمور لا تعد غيبة، منها الشكاية إلى الحاكم والقاضي بشرط أن تكون شكاية صحيحة ليس فيها كذب ولا مبالغة، ومنها وصف حال المبتدعة الذين يبتدعون في دين الله، ومنها شكوى العاصي الذي معاصيه تتعداه إلى غيره وذكر ما فيه، ومنها ذكر بعض أحواله إذا جاءه من يستشيره في تزويج ابنته لفلان من الناس، ومنها لو استشاره في الشركة مع أحد وعنده ما عنده من المعاصي أو البدع أو الخرافات يمكن أن يبين حاله لمن يريد أن استشاره في ذلك ويريد أن يشاركه. وهنا شروط لمثل هذه الألفاظ حتى تخرج عن الغيبة: أولا أن يكون قصده الخير مثل الدفاع عن نفسه أو بث شكواه إلى من يأخذ له حقه، وأن لا يزيد عن المظلمة قيد أنملة، أن لا يبالغ فيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشيره وقالت: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، سواء ما فسر أنه ضراب للنساء أو ما قيل إنه كثير الإيش الأسفار، وأما معاوية فإنه صعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فنكحت أسامة فاغتبطت وسرت كثيرا. فهذه الأشياء التي تستثنى من الغيبة، أما ما خرج عن ذلك فهو غيبة خطيرة لا تجوز. نعم.
أحسن عليكم. سائلة تقول: هل الأم حاسبة على ما يقصر به أبناؤها في الصلاة واللباس الشرعي بالنسبة للبنات وهي دائما تنصحهم عن ذلك؟
يجب عليها أن تنصحهم ليل نهار، وأن تعلمهم دينهم، وأن تفقههم في ذلك، وأن تبدي لهم الغضب والهجران حتى يعودوا إلى الله، لكن لا تتركهم يخرجون من البيت لئلا يقعوا فيما هو أعظم. البعض من الناس إذا وجد تقصير من ابنته أو ابنه فإنه يلجأ كالمستجيرين الرمضاء بالنار، يطرده من البيت ويتركه يسرح ويمرح كما يريد، هنا سيقع فيما هو أعظم. احتضنيه في البيت وواصلي نصحه واجتهدي، وستبرأ ذمتك إن أنت أكثرت عليه النصح ليل نهار ولا تسكتي عنه طرفة عين أو لحظة واحدة. ولا تنسيه أيضا من الدعاء، الدعاء آخر الليل وفي الأوقات المناسبة، ادعي له في أن بأن يهديه الله وأن يصلح حاله. نعم.
أحسن عليكم. سائلة تقول: هل يجوز قول أتاني ضيف تبارك البيت أو حلت البركة للمقولة العامية؟
لا، كلمة تبارك لا تطلق إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ما يقولون فلان تبارك علينا، أو اليوم الضيف هذا تبارك علينا. تبارك لا تسند إلا إلى الله. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم، يقال فلان مبارك، نسأل الله أن يجعله مبارك، ونسأل الله أن يضع فيه البركة، ونسأل الله أن يبارك فيه، لكن كلمة تبارك لا تطلق إلا في حق الله تبارك وتعالى.
نعم. أحسنتم. سائلة تقول: ما رأيك في الذين يجادلون بغير حق؟
الجدل مذموم إلا إذا كان لإظهار الحق وبالطرق الشرعية. يقول الله عز وجل: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. فالجدل بالباطل هو من عادات الكفار ومن عادات أعداء الله، أما المجادلة لإظهار الحق مع الأدب فهذا مطلوب. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كانت بالتي هي أحسن وبالطرق الشرعية ويعني ليس فيها جدل خارج عن الأدب فلا بأس بذلك من أجل الوصول إلى الحقيقة أو إلى الحق. نعم.
أحسن عليكم. سائلة تقول: هل حق الزوج مقدم على حق الوالدين وما هو الدليل؟
كل له حقه ولا يطغى حق على أحد. لا نقول إن حق الوالدين مقدم على حق الزوج ولا حق الزوج مقدم على حق الوالدين، بل بإمكانك أختي المؤمنة أن تقومي بالحقين على خير وجه، فتعطي كل ذي حق حقه. فحق الزوج واضح، أن الحقوق الزوجية معلومة لديكم، يعني القرار في البيت وإعطاه حقوقه الخاصة والمخاطبة والكلام بالتي هي أحسن، ولين الكلام والتعامل بالتي هي أحسن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وكذلك حقها عليه أن يقول لها كلاما طيبا، وأن يكرمها، وأن يكسوها إذا اكتسى، وينفق عليها، ويعني يؤويها في المبيت ونحو ذلك. كل هذه حقوق واضحة. وحق الزوجين وحق الوالدين البر بهما والإحسان إليهما وتقديم ما يحتاجانه من حقوق مادية أو معنوية، ولا يتعارض هذا مع الحقوق الزوجية. فإن كانت الأخت تقصد يعني مثلا الزيارة، لا ينبغي لزوجها أن يمنعها من زيارة والديها، كما أنه لا ينبغي أن تتخذ ذلك ذريعة لكثرة الخروج، فالحقوق يمكن أن تؤدى حتى بدون الزيارة، والزيارة يمكن أن يقنن لها أوقات معينة، مثلا إن كانوا في بلد واحد في الأسبوع مرة أو نحو ذلك أو مرتين، وإذا كانوا في بلد متباعد يمكن بحسب استطاعة الزوج. نعم، وكل منه يراعي الآخر، فأعتقد أنه ما هناك تعارض بين أداء هذه الحقوق، بل تؤدى تلك الحقوق لأهلها دون تعارض البتة. لعل نكتفي بسؤال، اختر سؤالا واحدا.
سائلة تقول: ما حكم لبس عباءة الكتف، وما هو اللبس الشرعي للمرأة؟
الحقيقة ومعظم النار من مستصغر الشرعي، تبدأ تلبس عباءة الكتف ثم تترخص وتكشف الوجه ثم تترخص وتكشف إلى آخره الرأس إلى أن تتطور لما هو أعظم. والمسلم الواجب عليه، مسلم أخت المسلمة، عليها أن تحتشم عباءة الكتف. أولا قد تجرئ إلى ما هو إيش؟ أعظم. وثانيا صحيح أنها تستر بقية الجسم، لكنها تبدي محاسن العنق، أليس كذلك؟ وأنتن أدرى، انظرنا إلى بعضكن، فالتي تلبس عباءة الكتف يعرف ما إذا كان عنقها طويل أم قصير، وطول العنق من جمال المرأة كما هو معلوم. فعلى الأقل ما يكتشف من جراء لبس عباءة الكتف هو اكتشاف طول عنق المرأة من قصره، والمرأة يجب أن تسد أي باب يعني قد يطمع فاسدي القلوب فيها. وما الذي يضيرك لو جعلتيها على رأسك؟ ما هو التعب الذي ينتج عن جعلها على الرأس؟ والله ما في تعب، فيه ستر وفيه مصونة لك، وأنت أختي المؤمنة مطالبة بأن تستتري. والحق والصحيح أن المرأة عورة من رأسها إلى أخمص قدميها، بل إن المفاتن التي يظهرونها الآن من كشف الوجه والعنق وما إلى ذلك هي موطن الفتنة. تخيلي لو أن امرأة ليس لها وجه، ما يسأل الناس عنها حتى ولو كان وجهها مكشوفا، فمفاتن المرأة في وجهها. فلا تترخصي تقول والله سمعت الشيخ فلان يفتي بالجواز. تتبع الرخص يا أختي المؤمنة قد يتحول إلى زندقة، قد يتحول إلى ماذا؟ إلى زندقة تتبع الرخص. قالت والله الشيخ فلان أفتى بجواز كشف الوجه، وبعض الفقهاء أفتوا بذلك. أنت أختي المؤمنة أريد أن تكوني عاقلة وتفكرين. أحد مشايخنا الأفاضل وإن كان هو يرى أن الوجه ليس بعورة، فإنه لا يسمح لبناته بكشف وجوههن، لأن الفتنة موجودة. وأنا أعرفه من شيوخنا الأفاضل ممن تتلمذت عليهم وكنت جادلته في هذه المسألة، هو نساؤه يحتجبن ولا يكشفن وجوههن. فانتبهي أختي المؤمنة وفقك الله، لا تتركي للص أن يسرق شيئا من حيائك ومن سترك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكن لما يحبه ويرضاه، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.